تمام 6 مساء في طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم مقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تمارس الكذب وتريد أخذ مقومات القوة من إيران. صنعاء تعلن تنفيذ عملية عسكرية بالعمق السعودي بصاروخ باليستي و15 طائرة مسيرة. وعدد المصابين بكورونا حول العالم يتجاوز أكثر من 114 مليون شخص. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي أن دول الغرب تمارس الكذب فيما يتعلق بملف إيران النووي، مشددا على أن هذه البلدان تسعى لسحب جميع مقومات القوة من الجمهورية الإسلامية. وأشار سماحة القائد إلى معارضة الدول الغربية امتلاك إيران الأسلحة التقليدية والقدرات الدفاعية. ولفت الإمام الخامنئي إلى أن حاجة البلاد إلى تخصيب اليورانيوم ضمن البرنامج النووي هو أمر مسلم به وليس بالشيء الهامشي. يفتتح الرئيس الإيراني غدا مشروعا نفطيا مشتركا مع العراق في محافظة إيلام غربي البلاد. وأفاد الموقع الرسمي لشركة النفط الوطنية الإيرانية أن الرئيس حسن روحاني سيرعى افتتاح مشروع تطوير حقل آذر النفطي، والذي يبعد نحو 25 كيلو مترا عن مدينة مهران. ويستهدف المشروع الذي يعد من أكثر حقول البلاد تعقيدا إنعاش منطقة إيلام اقتصاديا وتطوير بناها التحتية. قال المساعد التنسيقي للقائد العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري إن قدرات إيران الدفاعية قائمة على أسس علمية ومعايير قياسية عالمية. وأكد الأدميرال سياري أن السبيل لمواجهة التهديدات المستقبلية يكمن بالتقدم العلمي وبلوغ الاكتفاء الذاتي بمجال إنتاج المعدات والأجهزة الدفاعية المطلوبة، وأضاف أن أسس المعرفة الدفاعية اليوم قائمة على الطيران المسير والغواصات والروبوتات البرية المسلحة، مؤكدا ضرورة مواكبة مسيرة التقدم العلمي في شتى المجالات العسكرية والدفاعية. قال ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن اجتماع يوم غد الاثنين لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن يحدد آفاق أحياء الاتفاق النووي بشكل كامل. وأوضح الدبلوماسي الروسي في رسالة على تويتر أن اجتماع مجلس محافظي الوكالة يوم غد يمكن أن يحدد مسبقا مزيد من التطورات حول برنامج إيران النووي. كما دعا أوليانوف جميع أعضاء مجلس المحافظين للتصرف بمسؤولية والاستفادة من الفرص بهدف إحياء الاتفاق النووي بالكامل. نفذ سلاحا الجو المسير والقوة الصاروخية اليمنيان عملية توازن الردع الخامسة الهجومية مستهدفين العاصمة السعودية الرياض ومواقع عسكرية للعدوان. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أوضح أن الجيش دك مواقع حساسة في العمق السعودي بصاروخ باليستي من طراز ذو الفقار وعدة طائرات مسيرة، مشيرا إلى قصف مقار عسكرية في أبها وخميس مشيط بقطاع عسير بواسطة طائرات قاصف K2. وشدد العميد سريع على مواصلة هذه العمليات والتوسع بها كرد على العدوان والحصار المفروض على الشعب اليمن أو اليمني، مجددا تحذيره لسكان المناطق المستهدفة بضرورة الابتعاد عن المواقع والمطارات العسكرية. وحول العملية الهجومية الأخيرة للجيش اليمني ضد مواقع سعودية حساسة تابعوا هذا التقرير.
بالصواريخ الباليستية والمسيرات عملية يمنية كبرى في العمق السعودي تستهدف مواقع عسكرية حساسة في العاصمة الرياض ومدن أخرى جنوبية المملكة. عملية نفذها سلاح الجو المسير والقوات الصاروخية اليمنية حملت عنوان عملية توازن الردع الخامسة، واستمرت من مساء السبت وحتى صباح الأحد بحسب المتحدث باسم قوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع.
تم تنفيذ العملية بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار و15 طائرة مسيرة، منها 9 طائرات مسيرة نوع صمات 3 استهدفت مواقع حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض، و6 طائرات مسيرة نوع قاصف توكي استهدفت مواقع عسكرية في مناطق أبها وخميس مشيط، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
وأكد سريع أن العملية تأتي ردا على تصعيد تحالف العدوان المستمر وحصاره المتواصل للشعب اليمني، فيما دعا سكان المناطق المستهدفة إلى الابتعاد عن جميع المواقع والمطارات العسكرية. وكانت مصادر إعلامية وشهود عيان قد أكدوا سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الرياض، فيما اعترف تحالف العدوان السعودي بالهجمات اليمنية. المتحدث باسم التحالف تركي المالكي قال أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ فوق الرياض، كما تم اعتراض 6 طائرات مسيرة استهدفت المنطقة الجنوبية ومدينتي جازان وخميس مشيط. وبحسب المالكي فإن الدفاعات السعودية اعترضت حتى الآن 526 طائرة مسيرة و346 صاروخا باليستيا. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أن السعودية لن تنعم بالسلم طالما استمرت بعدوانها على اليمن، وتوعدت الرياض باستمرار العمليات وتوسيعها أكثر فأكثر طالما العدوان والحصار على اليمن متواصل.
تنطلق الخميس المقبل انتخابات الكنيسة الإسرائيلية، حيث يبدأ التصويت في الممثليات بالخارج، ويشمل ذلك المغرب والإمارات والبحرين لأول مرة حسب مصادر عبرية. وقالت لجنة الانتخابات المركزية لكيان الاحتلال أن التصويت في ممثليات الخارج سينتهي الجمعة مع إغلاق الصناديق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك في ظل خلافات سياسية تمحورت حول تمرير الميزانية، ما أدى لحل الكنيسة والإعلان عن انتخابات رابعة. ووقعت الإمارات والبحرين والمغرب اتفاقات تطبيع مع كيان الاحتلال العام الماضي، ويوجد على أراضيها 4,000 إسرائيلي لهم حق التصويت. ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 114 مليون شخص، مع تجاوز الوفيات الناجمة عن حاجز 2,500,000. وتخطت نسبة الإصابات في الولايات المتحدة 29 مليون حالة، تليها الهند بما يفوق 11 مليونا. وبقيت البرازيل بالمرتبة الثالثة على المستوى العالمي بعد تجاوز حالات الإصابة فيها 10,500,000، تعقبها روسيا بتسجيلها ما يزيد عن 4 ملايين حالة. وحلت بريطانيا بالمركز الخامس ضمن قائمة الدول أكثر تضررا من الجائحة، تتبعها كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ثم تركيا على توالي. أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يريد إقرار شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا يمكن أن تكون طوق نجاة حيويا لموسم السياحة، بينما ينقسم التكتل بين دول أعضاء ممانعة للبدء بربط جرعات اللقاح بحقوق السفر، ومعسكر آخر يسعى للتحرك قدما لإنعاش السفر والسياحة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
من أجل إنعاش قطاع السياحة داخل دول الاتحاد الأوروبي الذي يشكل العمود الفقري لاقتصادات العديد من دول الاتحاد، اقترح البرلمان الأوروبي إقرار شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا وسط انقسام التكتل بين دول ممانعة للبدء بربط جرعات اللقاح بحقوق السفر ومعسكر آخر يسعى إلى التحرك قدما لإنعاش السفر والسياحة. أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية قالت عقب مؤتمر عبر تقنية الفيديو إن الاتحاد الأوروبي يريد إقرار شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا يمكن أن تكون طوق نجاة حيويا لموسم السياحة، لكن إعداد هذا النظام يتطلب 3 أشهر على الأقل. وأثار هذا الموضوع نقاشا في أروقة الاتحاد بشأن ما إذا كان اللقاح يجب أن يمنح حاملي مثل هذه الشهادات مزايا مثل السفر وتناول الوجبات في المطاعم أو ارتياد دور العرض. شار ميشيل رئيس المجلس الأوروبي أوضح في المؤتمر نفسه أن هناك تقاربا متزايدا بين القادة 27 بشأن وضع برنامج لشهادة التطعيم، لكن تسريع حملة التطعيم تظل الأولوية الرئيسية في الوقت الراهن، مشيرا إلى انقسام التكتل بين دول أعضاء مثل فرنسا وألمانيا هي أكثر ممانعة للبدء بربط جرعات اللقاح بحقوق السفر، وجناح آخر تقوده اليونان وقبرص يسعى إلى التحرك لاستئناف السفر والرحلات السياحية. هذا وأبدت النمسا ترحيبا بفكرة الجواز الأخضر داعية إلى اعتماد شهادة تسمح بالسفر ودخول المطاعم للملقحين أو الأشخاص الذين لديهم مناعة بعد إصابتهم بالفيروس. وأعلنت النمسا أنه في حال لم يتفق التكتل على الفوائد العائدة على الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو اختبارهم أو لديهم مناعة من عدوى فيروس كورونا، فإنها والدول التي تتفق معها في الرؤى ستمضي قدما في مثل هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن اليونان وإيطاليا وإسبانيا التي تعد السياحة فيها صناعة رئيسية تدرس أفكارا مماثلة.
أعلنت متحدثة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري تسجيل 8010 إصابات جديدة و93 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية. وقالت سادات لاري إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بكورونا ارتفعت بذلك إلى أكثر من 1,630,000، فيما تجاوز إجمالي الوفيات عتبة 60,000 حالة. بدأت إيران مرحلة التطعيم بلقاح لرازي كوفو بارس المحلي للمتطوعين، وهو اللقاح الثاني المضاد لفيروس كورونا، حيث سيمر اختبار اللقاح بثلاث مراحل سيتم خلالها التطعيم مرتين إضافة إلى جرعة برذاذ استنشاقي. المزيد في التفاصيل تقرير التالي.
بهذه الجرعة يكون سعيد رهبري أول مواطن يتلقى لقاح رازي كوفو بارس المحلي الصنع، وهو الثاني بعد لقاح بركة يدخل مرحلة الاختبارات السريرية في طهران. مرحلة التطعيم ستستمر 23 يوما وتشمل 133 متطوعا يتلقون التطعيم على ثلاث مراحل.
أنا سعيد جدا باختياري كأول متبرع يتلقى هذا اللقاح الإيراني الصنع، وكل ثقة بالأطباء والخبراء والباحثين الإيرانيين.
رازي كوفو بارس هو أول نوع من اللقاحات المركبة الذي يمكن استخدامه على مرحلتين الحقن والاستنشاق.
هذا اللقاح لا يحتوي على عينة من الفيروس تم تضعيفها أو قتلها، بل استخدمنا بروتين فيروس كورونا المسمى سبايا وأنتجنا اللقاح بتعديل جينومي، لهذا فهو آمن للغاية وليس فيه أعراض جانبية.
هناك شروط يجب مراعاتها في التطعيم، فمثلا يجب أن يخضع المتبرع لفصح البي سي آر قبل تلقي اللقاح، ويجب أن يكون خاليا من الأمراض وأن يتراوح عمره ما بين 18 عاما و 55 عاما.
وبين المهام والتحديات والإنجازات، حتى الآن قامت المؤسسات والمراكز الطبية والبحثية الإيرانية بإنتاج نحو 8 لقاحات، وتعتبر إيران من الدول العشر الأوائل من حيث عدد اللقاحات من بين 16 مصنعا للقاحات كورونا.
بعد أن باشرت إيران رسميا حملة تطعيمها باللقاح المضاد لكورونا، ها هي اليوم تدخل لقاح رازي كوفو بارس المحلي الصنع مرحلة الاختبار السريري، وهناك عدة لقاحات بانتظار مرحلة الاختبار.
وصلنا إلى ختام النشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تمارس الكذب وتريد أخذ مقومات القوة من إيران. صنعاء تعلن تنفيذ عملية عسكرية بالعمق السعودي بصاروخ باليستي و15 طائرة مسيرة. وعدد المصابين بكورونا حول العالم يتجاوز أكثر من 114 مليون شخص. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
شقولوا ما جبت عذري أنا أدري أنا أدري أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شيء هم يدري غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني شقولوا ما جبت عذري أنا.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لك كرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واشرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام حرم شيبتي على النار
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد
القرآن ربيع القلوب
يا من ليس غيره رب يدعى
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج. أيها الأفاضل، الخشوع عند تلاوة القرآن الكريم هو من الآداب المهمة التي تجعل القلب يتأثر بالتلاوة، فيهتز للحقائق التي تشتمل عليها الآيات التي يتلوها، فيكون وقعها عليه وقع الماء الذي إذا نزل على الأرض وهي خاشعة اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. والأزهار التي يثمرها العمل بهذا الأدب القرآني من آداب التلاوة هي أزهار الفضائل والمكارم بشتى أقسامها. لنا وقفة قصيرة في هذا اللقاء مع النصوص الشريفة التي تهدينا إلى هذا الأدب المهم من آداب تلاوة القرآن الكريم. رافقونا أيها الكرام. قال تبارك وتعالى في الآيتين 16 و17 من سورة الحديد المباركة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، أما عن معنى الخشوع فقد جاء في كتب اللغة أنه قريب من معنى الخضوع وأشد منه، ويفيد التضرع والابتهال والتأثر القلبي قبال عظمة من يخشع له. ويستفاد من ذلك أن التالي للقرآن الكريم ينبغي أن يستشعر بقلبه عظمة هذا الكتاب الإلهي وما فيه من مواعظ وحكم، فإذا استشعر ذلك تلاه بتضرع وابتهال طالبا من الله عز وجل أن يتحقق بحقائق الآيات الكريمة التي يتلوها. فإذا تلا القرآن الكريم بهذه الحالة أحيا الله قلبه بكلامه المجيد، وهو تبارك وتعالى الذي يحيي الأرض بعد موتها، وقد بين لعباده في كتابه الآيات وبها حياة قلوبهم. أعزائنا أيها الكرام، مما يعين التالي للقرآن الكريم على الخشوع عند تلاوته استشعاره لكون هذا الكتاب الإلهي حجة لله عليه. وإلى هذا المعنى يشير مولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في المروي عنه في كتاب عيون الأخبار للشيخ الصدوق أنه ذكر القرآن فعظم الحجة فيه والآية المعجزة في نظمه، ثم قال: هو حبل الله المتين وعروته الوثقى وطريقته المثلى المؤدي إلى الجنة والمنئي أي المبعد من النار، لا يخلق لا يبلى من الأزمان، لأنه لم يجعل لزمان دون زمان، بل جعل دليلا وبرهانا وحجة على كل إنسان. أيها الأحبة، تقبلوا منا جزيل الشكر على حسن متابعتكم لحلقة اليوم من برنامج القرآن ربيع القلوب الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.
مع القائمين،
مع الراكعين،
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار،
عمود الدين،
عمود الدين،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سالف الأزمان الغابرة، وفي بلد من بلاد المعمورة، كان يحكم طاغية من طواغيت الأرض الذين عاثوا في الأرض الفساد، وظلموا أهلها وأرهقوهم وأحلوا قومهم دار البوار، بعد أن حادوا عن الصراط السوي واتبعهم قومهم في ذلك. كان هذا الطاغية الجاهل مستكبرا في الأرض، وعصى أمر ربه، فصنع لنفسه صنما كبيرا خالصا من الذهب، وكان طول هذا الصنم 30 مترا وعرضه 3 أمتار، واتخذه إلها من دون الله، وأمر قومه أن يسجدوا له في كل يوم صباحا ومساء، ويحسنوا عبادته والصلاة أمامه. ولم يكتفي بذلك، بل جعل للصنم حراسا يرقبون الرائح والغادي أيؤدون الصلاة للصنم أم لا، فالويل لمن لا يسجد له وإن كان غريبا عن البلد. ومضت الأيام والسنوات، وصارت الصلاة للصنم دأب هؤلاء القوم، حتى أنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وبدأوا ينذرون له ويعتكفون عنده ويقدمون له القرابين ويبتغون منه تلبية حوائجهم، بل تمادوا في ذلك حتى بدأت أموال النذر تنحدر على حراس الصنم الذهبي أيضا، وأخذ البعض يتمسح بهم ويسجد لهم أيضا. وانتهت أخبار ذلك كله إلى سمع الملك الطاغية، فما كان منه إلا أن قهقه راضيا بهذا المسخ الذي أصاب الناس. وشاء الله أن يأتي إلى هذه المدينة فتية آمنوا بربهم فزادهم هدى ودخلوها على حين غفلة من أهلها، ولما وقع نظرهم على الصنم جعلوا يتطلعون إليه بتعجب، فما هذا الكائن الذي يطاول الجبال ويقف شاهقا وشكله يقزز النفس؟ ترى أهذا تمثال ملكهم أو لعله لعبة يعبث بها الأطفال؟ وبينهم يمرون من هناك كانت أبصار الحراس ترقبهم بشدة، وقد عرف الحراس من هيئتهم أنهم غرباء، فزمجر كبيرهم قائلا: ما لكم نسيتم أداء الواجب؟ ونظر أحدهم إلى الآخر نظرة ارتياب وشك: أيقصدنا نحن؟ لكنه أردف بصوته الغضوب: قلت لكم لماذا لم تؤدوا واجبكم وتسجدوا للإله؟ وتبين لهم أخيرا أنه إلههم الذي يعكفون له. فقال أحد الفتية وكان باديا عليه أنه أكبرهم عمرا، قال: لكننا غرباء ولا ندين بدينكم. فأجاب الحارس بامتعاض: وما الفرق؟ الجميع هنا سواسية أمام القانون، الجميع يسجد للإله غريبا كان أو من أهل هذا البلد. فقال كبير الفتية: ونحن لا نسجد لغير الله الواحد القهار. قال الحارس وهو يوجه حربته إلى الفتية: إذن تمثلوا أمام الملك الحكيم لتنالوا عقابكم كما قرر. نظر المؤمنون إلى بعضهم البعض وهدأهم كبيرهم وقال: إنما هي فرصة لنتعرف إلى ملكهم ودينهم، ولعلنا نستطيع أن نهديهم لعبادة الله. وساروا إلى القصر يتقدمهم الحرس وتحيط بهم الحراب كي لا يفروا من قبضة الحراس. ولما دخلوا على الملك البلاط وعلم بقصتهم رماهم بنظرة استصغار وقال: إذن أنتم تعبدون الله الواحد القهار كما تزعمون، قولوا لي أين إلهكم الذي تتحدثون عنه؟ لما لا يكلمني؟ ها، أتراه سينقذكم إن أنزلت بكم العقاب وأحرقتكم بالنار؟ فالذي لا يسجد لإله الذي أعكف له ما جزاؤه إلا الحرق بالنار أمام الملأ. فقال كبيرهم: إن شاء الله فعل، وإن شاء فإنا به لاحقون ولا ضير. إننا لن نسجد لغير الله أبدا، وسترى عما قريب كيف سيحل بك عذاب مبين. فاستشاط الملك غضبا وأمر بحرقهم أمام الملأ ليكونوا عبرة لمن اعتبر. وأشعلوا نارا كاللاتي أوقدها نمرود لنبي الله إبراهيم الخليل، ورموا المؤمنين واحدا تلو الآخر بالمنجنيق فيها. وصعد الملك على القصر وجعل يتفرج عليهم من فوق قصره، لكنه وجدهم يتضاحكون وكأنهم في جنات نعيم، فدهش لما رأى واطمأن إلى ذلك بعد أن أكد له قواده المنظر نفسه. فأمر الجلاوزة أن يخمدوا النار ويطفئوها بسرعة، ثم جاءوا بالمؤمنين وتفحصوهم فلم يجدوا فيهم إلا عبقات عطرة تفوح منهم وهم يبتسمون. فقال لهم الملك: آمنت أن ربكم أحق بالعبادة والصلاة من ربي الذي أعبده أنا، وشاء الله أن يهدي طاغية على أيدي فتية مؤمنين، فأكرمهم وخلى سبيلهم وطلب منهم أن يمكثوا في البلد ليفقهوا الناس ويعلموهم عبادة الله الواحد القهار. وحطم الصنم وترك للناس الفرصة في الاختيار، وبدأ هو يعبد الله كما علمه الفتية المؤمنون.
فتح الله عز وجل على أحد باب مسألة فخزن عنه باب الإجابة، ولا فتح على رجل باب عمل فخزن عنه باب القبول، ولا فتح لعبد باب شكر فخزن عنه باب المزيد. الإمام الحسن بن علي عليهما السلام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكاها على النبي الهادي الأمين وعلى آله الهداة الكرام الميامين.
إخوتنا وأعزتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في لقاء آخر وحديث حول صفة خطيرة مفسدة لأعمال المرء ومسقطة لشخصيته، تلك هي صفة الرياء. فما هو يا ترى ذلك الرياء؟
الرياء أيها الإخوة والأخوات هو عبارة عن إظهار وإبراز شيء من الأعمال الصالحة أو الصفات الحميدة أو العقائد الحقة الصحيحة لأجل الحصول على منزلة في قلوب الناس والاشتهار بينهم بالصلاح والاستقامة والتدين بدون نية إلهية صحيحة.
والرياء مشتق من الرؤية، وأصله طلب المنزلة بإراءة الناس خصال الخير بأعمال شتى منها العبادات. وكل رياء شرك كما يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام، لأنه لا يراد به وجه الله تبارك وتعالى خالصا، وإن كان ظاهره عبادة أو طاعة لله جل وعلا، فتظهر على المرائي علامات تفضحه أنه لم يكن ينوي مرضاة الله عز شأنه.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما علامة المرائي فأربع: يحرس في العمل إذا كان عنده أحد، ويكسل إذا كان وحده، ويحرس في كل أمره على المحمدة، ويحسن سمته بجهده.
وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام للمرائي أربع علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه، وينقص منه إذا لم يثن عليه.
وقد جاء التنبيه من النبي صلى الله عليه وآله ألا يغفل المرء فيرائي ويظن أنه يحسن صنعا، فقال لابن مسعود: يا ابن مسعود، إياك أن تظهر من نفسك الخشوع والتواضع للآدميين وأنت فيما بينك وبين ربك مصر على المعاصي والذنوب. يقول الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صدق الله العلي العظيم.
قد يتساءل أحدنا أيها الأخوة الأعزاء: كيف النجاة من الرياء؟ والحقيقة أن الرياء مرة يكون أمرا قد نقع فيه فلا بد من الحذر، ومرة نكون قد وقعنا فيه، فكيف الخلاص والعلاج منه؟ إن علماء الأخلاق يشيرون إلى ناحيتين في العلاج: الأولى علمية، بأن نتصور مذمومية الرياء وسوء عاقبته، والثانية عملية، بأن نحذر من نية التظاهر ونمنع أنفسنا وقلوبنا عن طلب المنزلة في قلوب الآخرين، ونصدق مع الله تعالى في نياتنا وعبادتنا وأقوالنا وأفعالنا.
وهنا لابد أن نعلم جميعا أيها الإخوة الأكارم أن الرياء صفة رذيلة، إذ يحاول المرء التمثيل يخادع من خلاله ربه، وفي الحقيقة إنما يخدع المرء بذلك نفسه. فالله تعالى يعلم السرائر، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، وسيحاسب كل مراء حسابا مرا.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الملك لا يصعد بعمل العبد مبتهجا به، فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل: اجعلوها في سجين، إنه ليس إياي
أراد به.
وقال صلى الله عليه وآله لابن مسعود: يا ابن مسعود، إذا عملت من البر وأنت تريد بذلك غير الله فلا ترجو بذلك منه ثوابا، فإنه يقول: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أجل أيها الإخوة، تلك هي الحسرة العظمى، حيث يخيب المرء وتذهب نفسه على أعماله حسرات، إذ هي هباء منثور لم يرد بها وجه الباري تبارك وتعالى، بل طلب بها الجاه والسمعة وشؤونا أخرى من توافه الحياة الدنيا، ونسي الآخرة، وغفل أن الله سبحانه كان مطلعا على سرائره ونواياه وخفاياه.
إذن كيف الخلاص؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وآله في من نجاة غدا، فقال: إن النجاة في ألا تخدع الله فيخدعكم، فأنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان، ونفسه يخدع لو يشعر. فقيل: يا رسول الله، وكيف يخدع المرء الله تعالى؟ قال: يعمل بما أمر الله به ثم يريد به غيره.
وقال الإمام الصادق عليه السلام: يجاء بعبد يوم القيامة قد صلى، فيقول: يا ربي صليت ابتغاء وجهك، فيقال له: بل صليت ليقال ما أحسن صلاة فلان، اذهبوا به إلى النار.
فالحذر الحذر أيها الأخوة، كل يذكر نفسه وأخوته من الرياء الذي يفسد أعمالنا ويسيء عواقبنا ويفضحنا في آخرتنا ودنيانا، فما أحرانا أن نتعلم الإخلاص ونحسن النية ونتخفى في أعمال البر والإحسان وجميع عباداتنا ما أمكننا.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أعظم العبادة أجرا أخفاها.
ويقول الإمام علي عليه السلام: من كنوز الجنة إخفاء العمل والصبر على الرزايا وكتمان المصائب.
ويقول الإمام الصادق سلام الله عليه: إذا كان يوم القيامة نظر رضوان خازن الجنة إلى قوم لم يمروا به، فيقول: من أنتم ومن أين دخلتم؟ قال: يقولون: إياك عنا، فإن قوم عبدنا الله سرا فأدخلنا الله سرا.
إن لكتابي منازل الآخرة قصة مهمة تكشف عن إخلاص الشيخ عباس القمي رضوان الله عليه وبعده عن الرياء، فهو مؤلفه. فعندما ألف هذا الكتاب وطبعه ووصل إلى مدينة قم المقدسة، وقعت نسخة منه بيد الشيخ الخطيب عبد الرزاق، وكان هذا الشيخ غالبا ما يبين الأحكام الشرعية كل يوم قبل صلاة الظهر، وذلك في دار حرم السيدة المعصومة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليهما السلام. وكان والد الشيخ عباس القمي، وهو المرحوم محمد رضا، من مريدي الشيخ عبد الرزاق والمعجبين به، وكان يحضر مجلسه يوميا. وذات يوم أخذ الشيخ عبد الرزاق يفتح كتاب منازل الآخرة ويقرأ منه مقاطع حول الموت وحياة البرزخ ومنازل الرحيل إلى عالم الآخرة، والناس وفيهم والد الشيخ القمي محمد رضا كلهم خشوع وإنصات وتوجه.
Thank you.
ضغطة القبر صعبة جدا، تذكرها وحده يضيق الدنيا على الإنسان. قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا عباد الله، ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت، القبر، فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته. إن القبر يقول كل يوم: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار.
ويخشع الحضور كله بعد أن يستمعوا إلى ما يقرأه الشيخ عبد الرزاق من كتاب منازل الآخرة دون أن يذكر اسم مؤلفه. ويعود محمد رضا إلى بيته في حال أخرى، وقد تأثر كثيرا بما سمع، فنادى على ولده الشيخ عباس وهو لا يعلم أنه مؤلف هذا الكتاب.
يا شيخ عباس.
لبيك يا أبا.
يا ليت أنك يا ولدي مثل هذا الشيخ، الشيخ عبد الرزاق، تصعد المنبر وتقرأ لنا من هذا الكتاب حول منازل الآخرة.
إن شاء الله يا أبا، إن شاء الله. تكرم علي بالدعاء لي ليوفقني الله تعالى أن أقرأ في مثل هذا الكتاب على مسامعكم الكريمة.
ما زلت موفقا مؤيدا، رزقك الله ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله.
وكان في إمكان الشيخ عباس القمي رضوان الله عليه أن يستثمر فرصة إعجاب الناس بكتابه منازل الآخرة، فيعلن أنه من تأليفاته ونتاج يراعه، إلا أنه آثر الإخلاص على الرياء.
كنتم وبرنامج همسات في شغاف القلب.
نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.